إذن فمثل المحقق العراقي الذي يقبل أصل المسألة هنا مع المشهور. قال السيد الماتين: ومصرفه أي مصرف هذا الخمس، خمس أرض الذمي المشترات من المسلم، مصرف غيره من الأقسام على الأصح، كأنه هناك استشكال من قبل صاحب المدارك في أن هذا المصرف لهذا الخمس على القول به هل هو مصرف سائر أصناف الخمس أو مصرفه مصرف الزكاة، حيث تردد واحتمل أن يكون مصرفه مصرف الزكاة، حيث أنه يؤخذ هذا الخمس من الأرض الزراعية بالخصوص، فكأنه بدل الزكاة التي كان يؤخذ من ناتج هذا الأرض. من هنا السيد الماتن يقول على الأصح، الأصح باعتبار ذاك القول التردد الذي لعله منسوب إلى صاحب المدارك. وتوضيح الحال في هذه الجهة التي هي الجهة الثالثة من البحث هو أن يقال أن هذا الخمس الوارد في هذه الرواية، رواية الحداء، تارة نفسره بخمس المحصول كما نحن استظهرنا هذا المعنى واعتبرنا هذه الرواية من الروايات التي تريد أن تلحق الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم بسائر أراضي الجزية، فإن الذميين في دار الإسلام الأراضي التي كانت تحت أيديهم من أول قبل الفتح بعد الفتح إنما تجعل في أيديهم مشروطا بمصالحة أن يدفعوا خمس محصولها إلى الحاكم الإسلامي كما صالح على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليه الخلفاء، فهذا ما كان يصطلح عليه بأرض الجزية، وكان يؤخذ من أرض الجزية خمس الحاصل على كل حال إذا كانت أرضا زراعية طبقا لهذه المصالحة المسنونة من قبل النبي أو من قبل بعض الخلفاء كما أشارت إليه الروايات التي تقدمت صريحا في أراضي الجزية. هذه الصحيحة صحيحة أبو عبيد الحذاء تريد أن تلحق بحسب الحقيقة بأرض الجزية ما يشتريه الذميون، ما كان يشتريه الذميون بعد ذلك بعد أن يدخلوا في ذمة الإسلام، حيث أن أموالهم ودماؤهم كانت محترمة في طول الذمة، فقد يشترون أرضا من أراضي الخاصة المملوكة للمسلمين من مسلمين، وحيث أن هذه الأرض التي كانوا يشترونها من المسلم ليست من أراضي الجزية، كانت ملكا خاصا للمسلم تنتقل إلى الذمي، وحينئذ إذا انتقلت إلى الذمي فسوف تقع بأيدي الذميين في دولة الإسلام أراضي مملوكة لهم بالملكية الخاصة من دون أن يدفعوا عليها لا الزكاة، لأنهم ليسوا مكلفين بأحكام الإسلام أو ليسوا ملتزمين على الأقل بأحكام الإسلام، ولا الجزية لأنها ليست من تلك الأراضي من أراضي الجزية التي صولحوا عليها وعلى دفع خمس حاصلها. اشترى الذمي من مسلم أرضا أيضا عليه الخمس، في الواقع تكون من روايات الإلحاق، وهذا هو الذي يفسر أنه لماذا صحيحة الحداء جاءت بقيد الشراء وخصصت حكم الخمس بفرضية شراء الذمي من مسلم أرضا، لأن الأرض التي لم يشتريها الذمي من مسلم من الأول هو أرض الذمة وفيه الخمس، ما هو أرض الذمة يعني أرض الجزية من أول الآم كان فيه الخمس، إذ لا يترك أرض بيد الذمي حينما تقبل يقبل كفره ويؤدي الذمة في داخل بلاد الإسلام إلا وبجعل شيء على الأرض، وهو الخمس الذي أشير إليه في تلك الروايات. فصحيحة الحذاء بحسب الحقيقة بضمها إلى تلك الصحاح، إلى تلك الروايات التي أشرنا إليها، تريد أن تلحق وتقول لا تصور الذمي أنه باعتبار أنه دخل في ذمة الإسلام وحرم ماله واحترم ماله وحكم بعصمة ماله ودمه، أنه يتمكن أن يأخذ أراضي، يشتري أراضي تكون مملوكة له بالملكية الخاصة ولا تكون محكومة بأحكام أراضي الجزية، بأن يشتري من المسلمين أراضي خاصة. ولهذا قيدت الرواية فرض الخمس بالشراء، إذا اشترى أو أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، كأنه يريد أن يقول فإن عليه أيضا ذاك الخمس الذي يؤخذ من أرض الجزية التي تكون بيد الذميين من الأصل طبقا للاتفاق. فبحسب الحقيقة هذه الرواية تكون حينئذ يكون مفادها مفاد الإلحاق، ويكون اللام في الخمس عهدية لكن لا إلى الخمس المصطلح، إلى هذا الخمس الذي كان يؤخذ من أرض الذمي، من أرض الجزية التي صولح عليه الذمي كما أشير إليه في تلك الرواية. بناء على هذا التفسير الذي استظهرناه خصوصا بضميمة تلك الروايات يكون هذا الاستظهار واضحا، وإنما لم يشر إليه أو لم يقبله المشهور لعله لأنهم غفلوا عن تلك الروايات لأنها في باب آخر، وإلا لو كانت تذكر تلك الروايات في هذا الباب وتضم هذه الرواية إلى تلك الروايات هذا الاستظهار أتصور أنه واضح لا غبار عليه، لا يشك فيه شخص. حينئذ بناء على هذا التفسير مصرف هذا الخمس الذي هو خمس المحصول مصرفه مصرف سائر ما يؤخذ من أهل الذمة، يعني مصرفه مصرف الخمس الذي يؤخذ من أرض الجزية، أي يكون مما صولح عليه خراجا أو جزية مأخوذة من أهل الذمة يكون لبيت المال وتحت تصرف بيت المال كسائر الجزيات والخراجات التي كانت تؤخذ بالمصالحة مع من أهل الكتاب حينما يدخلون في ذمة الإسلام. وهل يجب حينئذ أن يكون مقداره بناء على هذا الاستظهار يتعين أن يكون مقداره الخمس، أو أن هذا الخمس يمكن أن يجعله الحاكم الإسلامي أكثر من الخمس، يجعله الربع أو أقل، يجعله السدس أو العشر؟ هذا يعني هل أن عنوان الخمس بناء على هذا التفسير تحديد شرعي إلهي أو تحديد يشخصه ويحدده الحاكم الإسلامي حسب ما يصالحه؟ هذه الصحيحة صحيحة الحذاء لو كانت وحدها لعل ظاهرها أن هذا التحديد تحديد ما بد منه، أنه تحديد شرعي، فإن عليه الخمس فإن ظاهره التعيينية أن هذا المقدار لا أكثر ولا أقل، عليه مقدار الخمس من الحاصل. لكن بعد أن فهمنا هذه الرواية الصحيحة بضميمة روايات وصحيحة محمد بن مسلم وبعض الروايات الأخرى أن الخمس هنا إشارة إلى نفس ذاك الخمس الذي كان يؤخذ من أرض الجزية من الذميين، حينئذ في ذيل تلك الروايات كان قد ورد التعبير بأنه هذا مما كان قد صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي صدرها كان أنه يؤخذ منهم ما أجازوه على أنفسهم، ما أجازوه على أنفسهم يؤخذ منهم. هذا التعبير في الذيل مع ذاك التعبير في الصدر ربما يكون يدعى أن ظاهرهما أن هذا أمر متروك إلى مقدار المصالحة ومقدار التقدير من قبل الحاكم الإسلامي. الحاكم الإسلامي المقدار الذي يصالحه عليه والمقدار الذي يتفق فيه معه مع الذميين، والذميون أيضا يقبلونه ويجيزونه على أنفسهم، يثبت بحقهم أن يدفعوا، فلا يكون حينئذ هذا الظهور لا يكون تاما وهو أن يكون هذا التحديد تحديدا لا يمكن أن يقلله الحاكم أو يكثر منه يزوده على الأميين الحاكم، خصوصا مع أن المرسلة صدوق كان في أن هذا أيضا من وضع يعني هذا التقدير كان من تقدير الخليفة الثاني أيضا، والخليفة الثاني حينما قدره لا كما هو تشريع واضح. الإمام الرضا لا يعتقد أن الخليفة الثاني يمكنه أن يشرع تشريعا إلهيا، وإنما كان تقديرا فقط لما هو مثلا حاكما في ذاك الوقت وخليفة. إذن تلك الروايات ظاهرها إنما هو أن هذا التحديد تحديد حكومتي، وأن هذا الحكم حكم ولايتي، مقداره مقدار أمر ولايتي، شخصه الوالي والي المسلمين، وقد شخص في زمن الرسول من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار الخمس، وأجازه أولئك أيضا على أنفسهم، يعني لم يجري عليهم هذا الشيء. يمكن حينئذ أن يستظهر مثل هذا الاستظهار. وقد تقدم أن الذيل ذلك الذيل لا وجه لحمله على التقية أو لطرحه كما فعله المجلسيان قدس سرهما، فإنهما كأنهما افترضا وجود تعارض بين ذيل تلك الرواية وصدرها، فإن في الصدر يقول إن وضع على الرؤوس لا يؤخذ من الأموال، وإن وضع على الأموال لا يؤخذ من الرؤوس، فاعتبر هذا مثلا دليلا على رد الخمس الذي كان يأخذه الخلفاء من الذميين، وحيث أن الراوي أعاد السؤال كيف هذا الخمس، حينئذ اضطر الإمام أن يتقي ويقول هذا شيء صالحه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافترض النحو معارضة بين الصدر والذيل، فحاول أن يفهم الذيل على أساس أنه تقية، إلا أن هذا الفهم قلنا ذلك في البحث السابق لا وجه له، فإنه لا معارضة بين الصدر والذيل، ما يجعل على رؤوسهم لا من الجزية لا يؤخذ من أموالهم، وما يؤخذ من إذا وضع على أموالهم لا يؤخذ من رؤوسهم في غير الأرض، فإن في الأرض خصوصية، الأرض بحكم أهميتها وبحكم نفس الذيل الذي يقول أنه رسول الله هكذا صنع، وضع على أراضيهم المقدار الخمس، صالحهم على الخمس، هذا الذيل باعتباره واردا في خصوص الأرض فهو أخص في الواقع من ذلك الصادر، ولا يوجب تهافتا لكي يحمل على التقية، وإنما يكون مفاده أن الأرض لها خصوصية، أرض الجزية بالخصوص لا يترك بيد الكافر الذمي من دون ضريبة خاصة على الأرض في على حاصل الأرض، وهي خمس الحاصل. سائر الأموال ورؤوس الذميين إذا وضع على رؤوسهم لا يؤخذ من أموالهم، وإذا وضع على أموالهم لا يؤخذ من رؤوسهم. هذا مضافا إلى أنه في بحث الجزية توجد روايات أخرى صرحت بأن أمير المؤمنين قد أجاز لبعض ولاته أن يؤخذ الجزية هم من رؤوسهم، هم من يأخذ الجزية ويضع الجزية هم من رؤوس بعض الذميين وهم على بعض أموالهم، بحيث هذا الكلام أنه إذا وضع على رؤوسهم لا يؤخذ من أموالهم، وإذا أخذ من أموالهم لا يؤخذ من رؤوسهم، أيضا لا يراد به حكم شرعي، هذا بيان أنه ينبغي أن لا يظلمون ولا يؤخذ منهم مقدارا كثيرا، هم يؤخذ من أموالهم وهم يؤخذ من رؤوسهم. على كل حال لا وجه واضحة في أن هذا الحكم وهو الخمس الخاص الذي يؤخذ من محصول الأرض أراضي الجزية، هذا الخمس كان بمصالحة من قبل النبي، وظاهر هذا أن هذا كان بما هو نبي لا بما هو مبين للحكم الشرعي، وإلا الحكم الشرعي لا يصالح عليه، الحكم الشرعي يبين لا أنه يصالح عليه، المصالحة ظاهرها أنه كان حكما ولايتيا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يرجع إلى باب الاتفاقيات بين حاكم المسلمين وولي أمر المسلمين وبين الذميين. إذن فيمكن أن يزاد أو يقلل، مضافا إلى أن مصرف هذا الخمس مصرف سوف يكون مصرف الجزية بحسب الحقيقة، يمكن أن يتغير مقداره وكميته من قبل الحاكم. هذا على هذا
ما ليس في ظهور من القبيل. هم يريد أن يقول لأن هذه الرواية متجهة لبيان أن الشراء لا يعفيه. يريد أن يقول لا يريد أن يبين ما هو حقيقة ذاك الخمس، أنه مقداره زائد أو مقداره يمكن أن يقلل. رواية الحذاء متعرضة لبيان أن شراء الذمي لأرض خاصة من مسلم لا يعفيه من لا يتصور أنه يعفيه من الخمس، من خمس المحصول. أما ذاك الخمس الذي هو كان يأخذه رسول الله، هل هو خمس ثابت ما يمكن التغيير فيه أو لا، ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فقط في مقام البيان من أن الشراء لا يعفيه. لا يتصور أن الذم عهد، يعني قلنا أن اللام يمكن أن يكون للعهد حينئذ، هنا المناسبة تقتضي العهدية، هنا المناسبة التي قلنا إليها أشرنا إليها تقتضي العهدية حتى يصير إلحاق، يعني فيه ذاك الخمس، الخمس الذي كان يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الرواية ليست في مقام بيان التحديد من ناحية الخمس، في مقام بيان التعميم من ناحية أصل أخذ هذا الخمس، وأن هذا الخمس لا يتصور أنه مخصوص بأرض الجزية التي من الأصل كانت تحت يد الكافر حين الفتح، بل ما يشتريه أيضا من المسلمين أيضا يلحق بذلك، فعليه الخمس. إذن فليس فيه ظهور ينافي هذا الذي هو في ذيل صحيحة محمد بن مسلم. هذا بحث كان مربوط بعالم بأحكام الذمة. المقصود أنه بناء على هذا التفسير، هذا الخمس مصرفه مصرف سائر الجزيات والخراجات التي كانت تؤخذ من أهل الذمة ويكون في بيت مال المسلمين. وأما بناء على التفسير الآخر الذي هو المشهور من إرادة خمس نفس الأرض لا خمس الحاصل، حينئذ على هذا التفسير تارة يكون مدرك هذا التفصيل هو حمل اللام في فإن عليه الخمس على العهد إلى الخمس الاصطلاحي، يعني خمس الغنيمة بالمعنى العام. وأخرى يكون مدرك هذا التفصيل، مدرك هذا التفسير ومعنى هذا الاستظهار أنه في أن الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم في نفس رقبتها خمس، لا الخمس الغنيمة، هذا خمس آخر، لوضوح أن هذا ليس خمسا في الغنيمة والفائدة، خمس في أصل رأس المال لأنه اشتراها، خمس آخر غير ذاك الخمس يشبه ذاك الخمس من حيث أنه متعلق بالعين، ولو من باب أن لا أن ظاهر فإن عليه الخمس تعلقه بمتعلق يرجع إلى المذكور في الصدر، والمذكور في الصدر هو الأرض لا حاصل الأرض. إذن فنستظهر إرادة خمس الأرض، خمس رقبة الأرض، ولكن هذا خمس آخر يشبه ذاك الخمس، خمس آخر يشبه خمس الغنيمة في كونه بمقدار الخمس ضريبة متعلقة بالعين، بعين المال، ويكون مقدارها مقدار الخمس نحو الإشاعة مثلا، ظاهرها الإشاعة الفلام الجنس، لكن باعتبار أن المذكور يحتاج إلى متعلق هذا الخمس ما يضاف إليه، وحيث أن المذكور قبلنا الأرض فقط مثلا يستظهر أنه يراد جعل الخمس في الأرض، فهو خمس آخر مجعول بجعل آخر وبملاك أصلا آخر ليس موضوعها الغنيمة، ولكن يشبه ذاك الخمس في الكمية وفي التعلق بالعين. فهنا احتمالا، أما على الاحتمال الأول حينئذ يتم ما يقوله الماتين من أن مصرفه عين مصرف الأقسام الأخرى، إذ لو حملنا اللام على العهد إلى الخمس الاصطلاحي أي خمس الغنيمة، فيكون مفاد الصحيحة أن من مصاديق ذلك الخمس كما من مصاديقه الغنيم الكنز المعدن المال المختلط بالحرام، من مصاديقه أيضا الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم. فحينئذ يكون الظهور في العهد معناه حينئذ أن كل تلك الأحكام الموجودة على ذلك الخمس كلها هنا أيضا يترتب على هذا الصنف. نفس الظهور اللام في العهد إلى الخمس الاصطلاحي يكون مقتضيا لترتيب تمام آثار ذلك الخمس في المقام، والتي منها المصرف، فإن ذاك الخمس في آية الخمس قد بين أن مصرفها للفقراء والمساكين وابن السبيل، وفي الروايات فسرت وقيدت ببني هاشم، فنصفه لبني هاشم ونصفه مثلا للسادة بناء على ثبوت هذا التنصيف، نصفه للإمام. إذن إذا حملنا اللام على العهد إلى الخمس الإصطلاحي يتم ما يقوله السيد الماتين، ولعله المشهور من أن مصرفه مصرف غيره من الأقسام، لأن اللام في إن عليه الخمس أصبح عهدا إلى نفس الخمس المشرع في آية الخمس وفي سائر أصناف الخمس، فيكون ظاهر هذا الكلام حينئذ ترتيب وإثبات ذاك الخمس بتمام أحكامه وبتمام خصوصياته هنا أيضا، فيكون هذا الاستثار تاما. إلا أنه قد تقدم أن هذا الاستثار في نفسه لا يمكن قبوله، لأن هذا الاستثار يجب المعارضة بين هذه الصحيحة وبين سائر الأدلة الدالة على أن ذاك الخمس الإصطلاحي موضوعه مأخوذ فيه الفائدية والمغنمية بالمعنى العام ولو كجزء الموضوع، فإن هذا يلغي خصوصية الفائدية وأخذ حيثية الفائدية في موضوع الخمس الإصطلاحي. لكن خب لو أن إنسانا استظهر هذا المعنى واستطاع أن يعالج هذه المعارضة بشكل، حينئذ ما يقوله السيد الماتن يكون تاما. وأما إذا كان مدرك الاستظهار المعنى المدرك الثاني الاحتمال الثاني الذي أشرنا إليه، أي استظهرنا إرادة خمس الرقبة رقبة الأرض من حذف المتعلق للخمس، وأن المذكور قبله الأرض لا محصول الأرض، وقلنا ظاهر مثل هذا التركيب إرادة خمس الأرض المذكور قبله بناء على هذا الاستظهار الذي هو الاستظهار الذي استند إليه جملة من المحققين والأعلام الذين وافقوا المشهور في هذه المسألة، فإن الذي ذكروه في أبحاثهم وكلماتهم هذا المنشأ وهذا هذه النكتة للاستظهار، أن ظاهر فإن عليه الخمس أي خمس الأرض، لا لأن اللام للعهد، اللام ظاهره الجنس عندهم، بل لأن الخمس يحتاج إلى متعلق، متعلقه ما ذكر أولا، حيث أن المذكور أولا الأرض ولم يذكر محصول الأرض، فيكون الظاهر إرادة خمس رقبة الأرض. إذا كان هذا حينئذ ما يذكره يذكره السيد الماتن ووافق عليه هؤلاء يبتلي بإشكال واضح، وهو أنه غاية ما يقتضي هذا الاستظهار هو أن يقبل وجود خمس في رقبة الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، يكون فيه خمسه لا بد عليه أن يدفع الخمس. أما هذا الخمس مصرفه ما هو يدفعه؟ هذا الخمس لا بد أن يدفع، لا بد يدفع إلى الحاكم، ولا يدفعه إلى إنسان آخر من الذمين أو المسلمين، لا بد أن يدفعه إلى المسلمين وإلى ولي أمر المسلمين. هذا المقدار نفهمه على كل حال، فإن هذا المال كسائر الأموال تجبى من قبل ولي الأمر، فولي الأمر يأخذها، لكن مصرفها ما هو؟ هل ولي الأمر يجب عليه أن يصرف هذا الخمس، يصرفه في المصارف المقررة لذاك الخمس الآخر وهو خمس الغنيمة، أو مصرف هذا الخمس عبارة عن عن الفقراء مثلا سواء من السادة أو غير السادة، من بني هاشم أو غير بني هاشم، كما كان يؤخذ الصدقة من محصول هذا الأرض، خصوصا وأن هذا الخمس أخذ من الأرض الزراعية، لأن المشهور استظهروا الأرض الزراعية من الأرض في هذه الرواية، أو أن هذا الخمس الذي يأخذه كضريبة ولي أمر المسلمين حاله حال الضرائب العامة التي يأخذها، أجعلها في بيت المال، إن شاء يعطيها لمصرف الزكاة، وإن شاء يعطيها لمصرف الخمس، وإن شاء يعطيها في المصارف الأخرى من دون تعيينين. تشخيص أن إثبات أن هذا الخمس مصرفه لا بد أن يكون مصرف خمس الغنيمة، بأن يوزع على السادة نصفه على بني هاشم ونصفه للإمام، هذا حينئذ يكون في غاية الإشكال، لأن هذه الرواية لا تثبت أكثر من أن خمس الرقبة لابد أن يدفع إلى المسلمين، يعني إلى ولي أمر المسلمين. أما هذا الخمس مصرفه أين؟ لا يمكن استفادة ذلك. هنا قد يقال حينئذ بما قاله احتمله صاحب المدارك، أن هذا الخمس حيث أنه مجعول في أرض زراعية لولا انتقالها إلى الذمي كان يدفع عشرها أو نصف عشر حاصلها إلى الفقراء كزكاة، فلعل هذا الخمس بهذه المناسبة مصرفها الزكاة مثلا. أو إذا لم نقبل هذه المناسبة لتعين هذا المصرف، فلا أقل من الشك في أن مصرف هذا هل يجب فيه خصوصية معينة من الصرف على الفقراء أو من الصرف على خصوص الفقراء من بني هاشم أو من مطلق الفقراء، أو لا خصوصية في هذا المال، حاله حال سائر الضرائب والأموال العامة التي تؤخذ من الذميين، سواء تؤخذ من عين أموالهم أو تؤخذ من محاصيل أموالهم. مقتضى الأصل حينئذ عدم اشتراط شيء في مصرف هذا الخمس، إذ لا دليل حينئذ على تعين ذلك المصرف الموجود في خمس الغنيمة، إذ هذا الخمس أصبح تشريعا وجعلا آخر غير ذاك الجعل، مجرد بينهما تشابه في المقدار، في مقدار الضريبة. صحيح هذا ظاهره تعلقه، التعلق الخمس بالعين بالرقبة، لكن كونه متعلق بالرقبة لا يعني أصبح ذاك الخمس، لأن ذاك الخمس موضوعه الفائدة والمغنم، وهذا الخمس موضوعه أصل رأس المال. مقدار هذه الضريبة نفس مقدار تلك الضريبة، والمصرف المبين في خمس الفائدة دليله ومدركه الآية المباركة بضميمة الروايات المقيدة بالبني هاشم، والآية إنما تقول أن تلك المصارف لخمس الغنيمة. افرضوا نحمل الغنيمة أيضا على المعنى العام، فالمغنم مصرفه للفقراء والمساكين وابن السبيل المقيدة بالرواية وذوي القربى المقيدة بالروايات بأنه ابن السبيل والفقراء والمساكين أيضا من ذوي القربى من بني هاشم. إذن لا وجه لمجرد التشابه في مقدار هذه الضريبة المجعولة هنا بعد فرض أن هذا جعل آخر غير ذاك الجعل، إذ لا يمكن أن يكون ذاك الجعل، مجرد التشابه في مقداره أن هذا خمس الأرض، ذاك أيضا خمس الفائدة، هذا خمس رقبة بمقدار خمس رقبة الأرض، ذاك أيضا بمقدار خمس الغنيمة خمس الفائدة أو الغنيمة بالمعنى العام، مجرد هذا التشابه لا يكفي لإسراء تلك الأحكام ومصارف خمس الفائدة على هذا المصرف بعد أن كان هذا الجعل غير ذاك الجعل. يكون من الواضح حينئذ هذا التعميم في المصرف يحتاج إلى دليل، والأصل ينفيه لا محالة، فيكون ولي الأمر مبسوط اليد بحسب الحقيقة في هذا الخمس الذي يأخذه من رقبة أرض الذمي، له أن يصرفه في أي مصرف من المصارف العامة الراجعة إلى المسلمين بلا تقيد بمصارف الخمس بمعنى خمس الغنيمة. إذن فبناء على هذا الاحتمال الثاني التعميم أيضا يكون مشكلا، فالاحتمال الذي يتم عليه التعميم في نفسه باطل كما قلنا يوجب المعارضة، والاحتمال الذي لا يوجب المعارضة وإن كان خلاف الظاهر كما قلنا بالقرائن المتقدمة هذا الاحتمال لا يكفي لإثبات التعميم. ومن هنا الأعلام الذين استندوا في إثبات هذا الخمس إلى المنشأ الثاني للاستظهار حينئذ يطالبون بأنه كيف عمموا أحكام ذاك الجعل من الخمس وهو خمس الغنيمة على هذا الجعل الذي هو جعل آخر لمجرد التشابه في كمية الضريبة ومقدار ما يؤخذ من هذه العين. إذن هذا أيضا أمر يكون فيه إشكال، ولعل استشكال صاحب المدارك من هذه الناحية إنما لم يستظهر أن يكون هذا الخمس مصرفه ذاك الخمس، لأن هذا الخمس اللام فيه ليس للعهد، وإنما استظهر تعلقه بالعين مثلا بالبيان الذي بين، وهذا لا يقتضي أكثر من التشابه في كمية الخمس هنا، كمية الضريبة هنا مع كمية الضريبة في الموارد الآخر. لو ورد بدليل في دليل آخر جعل ضريبة الخمس على مال من أموال المسلمين ليس فائدة ليس مغنما لمجرد أن مقداره يكون الخمس أو يكون العشر، لا يعني أن كل أحكام العشر التي هي الزكاة مثلا تلحق بهذه الضريبة أو كل أحكام الخمس يلحق بهذا، هذا الاستظهار لا يكون حينئذ له وجه فني. هذا تمام الكلام في الوجه في الجهة الثالثة من البحث. الجهة الرابعة من البحث، قال السيد الماتين: وفي وجوبه أي هذا الخمس في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو من إشكال. في هذه الجهة السيد الماتن يتعرض إلى تعميم هذا الحكم بالخمس لما ينتقل إلى الذمي من الأراضي من المسلمين، من أراضي المسلمين بسائر المعاوضات غير الشراء. فإذا صالحه مثلا مسلمون على أرض فملك الأرض مثلا، أو إذا أفرضوا في ضمن شرط ضمن العقد مثلا جعل له هذه الأرض فملك هذه الأرض، انتقل بشكل آخر بسائر المعاوضات أو وهبه مثلا هذه الأرض، وإن كانت الهبة قد تكون خارجة عن تعبيره بالمعاوضة بالمعنى الأخص إن لم يرد المعنى الأعم من المعاوضات، هل يكون في ذلك خمس أيضا، أو يختص هذا الخمس بما إذا كان الشراء، بما إذا كان الانتقال إلى الذمي وتملك الذمي للأرض بعقد البيع والشراء بالخصوص؟ هنا أيضا لابد أن نتكلم على التفسيرات المتعددة. أما على التفسير الذي تقدم من أن الظاهر إرادة الخمس، خمس المحصول، لا ينبغي الإشكال في التعميم بأن هذا خمس محصول الأرض الزراعية، هذا يؤخذ من هذا الذمي سواء انتقل إليه بشراء أو ببيع بصلح أو بهبة بأي معاوضة، بل مطلق التملك الذي يحصل لهذا الذمي لابد أن يدفع فيه، أن يدفع خمس محصول الأرض إلى المسلمين بحسب الحقيقة. لأن هذه الرواية بناء على التفسير المتقدم تريد أن تقول أن الذمي لا يمكنه أن يمتلك أرضا، أن يكون تحت يده أرض ولا تكون هذه الأرض أرض جزية، يعني كأراضي الجزية يدفع خمس محصولها وحاصلها إلى بل يكون مطلق العنان في هذا الأرض، إن شاء زرعها وإن شاء لم يزرعها، وليس مسؤولا عن دفع أي شيء لهذا الحاكم الإسلامي والمسلمين. تريد هذه الرواية بناء على هذا التفسير أن تبين تلحق بأراضي الجزية كل ما ينتقل إلى الذمي حتى لو انتقل إليه بشراء من مسلم من أرضا خاصة وأرضا زراعية مملوكة بالملك الخاص له، لأهمية في باب الأرض الأراضي التي تقع الزراعية تحت حكمها من هذه الناحية ملحقة بأرض الذمة. بناء على هذا حينئذ لا خصوصية في أن يكون الانتقال بالشراء أو بالهبة أو بالمصالحة، كل هذه الأنحاء حينئذ يكون فيه بحسب الحقيقة هذا الحكم، لكي لا يلزم أن تكون هذه الأرض يبطل محصولها للمسلمين، لأن هذه الأرض عندما تكون بيد المسلم ويزرعها لابد أن يدفع صدقتها على الأقل، صحيح لا يؤخذ من المسلم جزية لكن مكلف بالصدقة، لكن تنتقل إلى الذمي فيحرم من الصدقة، يحرم المسلمون هم من الصدقة، يحرم بيت المال هم من الصدقة وهم من الجزية، لأن هذه ليست من أراضي الجزية. تريد أن تلحق بأرض الجزية وتقول حتى لو اشتراها من مسلمين لابد أن يدفع الجزية، لابد أن يدفع الخمس كجزية. بناء على هذا الاستطهار يكون التعميم واضحا ليس فيه إشكال. وأما بناء على إرادة خمس نفس الأرض من الدليل، خمس رقبة الأرض، حينئذ قد يستشكل بأن هذا الخمس في لسان هذا الدليل إنما رتب على عنوان أيما ذمين اشترى أرضا من مسلم، أي أخذ فيه خصوصية الشراء، وحينئذ لعل هذا الخمس مخصوص بما يشترى، خصوصا لو قلنا هذا الخمس خمس خاص جعل آخر غير ذاك الجعل غير خمس الغنيمة، فإن خمس الغنيمة شيء وهذا خمس آخر على أصل رأس المال، خمس تعبدي، خمس خاص في هذا المورد. خب هذا الأمر التعبدي لا نعلم ما هي نكتته، هذا الحكم التعبدي لا يعرف نكتته وحكمته أو علته، لكي نعمم ونتوسع عن ما ورد في لسان الدليل، فإن الوارد في لسان الدليل أيما ذمين اشترى والصلح مثلا ليس شراء، فضلا عن مثل التمليك المجاني وهبه، إذا وهبها وهبه المسلم أرضا لا يصدق أنه اشترى أرضا. إذن فيكون التعدي مثلا مشكلا. من هنا جملة من المحشين على العروة لم يقبلوا ما ذكره السيد الماتين من أن التعميم لا يخلو من قوة، قالوا بل في القوة إشكال، لأن الرواية واردة في خصوص الشراء، فالتعدي من المورد يكون حين من العنوان المأخوذ، وإلغاء عنوان الشراء يحتاج إلى دليل، إلا أنه لا يبعد أن يقال في المقام بأنه صحيح أن النكتة هذا الحكم وعلته بناء على هذا التفسير قد تكون مبهمة غير معروفة، إذ ليس هذا غنيمة حتى يؤخذ منه خمس الغنيمة، فلماذا جعل على خصوص هذا الخمس؟ لكن العرف يفهم أن هذا الحكم بالخمس من رقبة أرض الذمي مهما كان نكتتها، مهما كانت نكتتها وحكمتها وعلتها، هذه ليست من الخصوصيات التي ترتبط بالإنشاء، بل من الخصوصيات التي ترتبط بنتيجة الإنشاء والعقد. فإن هناك فرقا في باب الأحكام التي تجعل في موارد العقود، يوجد فرق عرفا بين حكم يكون هذا الحكم بحسب المناسبة المفهومة عرفا حكما من شؤون نفس العقد، وبين حكم يجعل في مورد عقدين بحسب المناسبة العرفية والعقلائية حكم لنتيجة العقد لا لنفس العقد. فمثلا تارة يقول لا تبع مع الجهل بالمقدار، أو لا تبع من دون إجراء الصيغة، أو لا تبع من دون كتابة، من دون اكتتاب، لا تبع من دون استيثاق، تارة هكذا يقول. حينئذ هذا النهي عن البيع من دون اكتتاب أو مع الجهل هنا لا يمكن التعدي منه إلى غير البيع من المعاوضات ومن أسباب النقل والانتقال، لا يمكن أن يستفاد من هذا حينئذ لو أراد أن يهبه مالا، فلا تهب المجهول، الشيء الذي مجهول مقداره يمكن هبته، المجهول مقداره لا يمكن بيعه أو لا يصح بيعه بمقتضى لا تبع مع الجهل بالمقدار، لا تبع بيعا غرريا بناء على تفسير الغرر بالجهل. لا يمكن التعدي من لا تبع بيعا غرريا إلى لا توهب هبة لشيء مجهول المقدار. لماذا؟ لأن هذا الحكم وهو بطلان البيع مع الجهل، العرف يحتمل إن لم يطمئن فيحتمل على الأقل أن يكون هذا من خصوصيات عقد البيع، من خصوصيات نفس العقد، يعني السبب نفس العقد الذي هو إنشاء عقد البيع يشترط في أن يكون هذا العقد وسبب الانتقال، لأنه بيع فيه ثمن مثمن، لو كان هناك جهل هذا الجهل قد يغير من مقصود المتعاقدين وما يرضى به المتعاقدان. إذن لو لم يكن هناك عقد بيع تغير العقد كما في العقد الهبة الذي هو عبارة عن تمليك مجاني، فالجهل من المعقول أن لا يكون مضرا هناك الجهل، فالتعدي منها لا تبع مع الجهل أو مع الغرر إلى مثل الهباء أو مثل المصالحة المبنية على التساهل والمبنية على الصلح، فإن المصالحة أيضا فيه نوع من الإغماض من الطرفين، فالمصالحة على المجهول جائزة، تمليك المجاني للمجهول صحيح وجائز، لكن بيع المجهول لا يكون صحيح. هنا العرف يرى أن هذه الخصوصية وهو الجهل بالمقدار مناسبة تقتضي أن يكون الحكم حكم بالبطلان، والنهي الذي هو إرشاد في مثل هذه الموارد البطلان مخصوصا بالعقد، فلا يمكن التعدي من العنوان الوارد في لسان الدليل وهو عقد البيع إلى غيره. وأما إذا كان الحكم نحو حكم سنخ حكم، العرف يفهم أنها لا يؤثر في كيفية النقل وسبب الانتقال، هل يكون بعقد البيع بهذا العقد أو بذاك العقد بهذه المعاوضة أو بتلك المعاوضة يرى أن هذا الحكم من خصوصياته ومن مناسبات مهما كانت نكتته من خصوصيات النتيجة. كما في لا تبع المصحف للكافر، لو ورد النهي عن بيع المصحف للكافر هناك التعدي إلى تمليك الكافر بغير البيع، تمليك المصحف للكافر بغير البيع، هبة المصحف للكافر، مصالحة المصحف مع الكافر، أي نوع من أنواع المعاوضات الأخرى، التعدي من لا تبع إليها يكون صحيحا حينئذ، كما تعدى الفقهاء من لا تبع المصحف للكافر إلى لا تهب المصحف. لماذا؟ لأنها مناسبة التي يفهمها العرف هناك لهذا الناهي الذي لو افترضناه مثلا إرشاد إلى البطلان، المناسبة التي يفهمها ليست مربوطة بخصوصية العقد أن العقد بيع أو هبة أو صلح، مربوطة بنتيجة العقد، وهو أن المصحف الذي يحتاج إلى نوع من التكريم والاحترام والتعظيم لا ينبغي أن يقع تحت تسلط الكافر مثلا وتحت يد الكافر المحكوم بنجاسته مثلا أو محكوم بقذارته بكفره على كل حال الذي هو نحو قذارة وشيء غير مرغوب فيه في الإسلام. فيفهم العرف أن هذا النهي عندما يقول لا تبع يعني لا تعمل عملا ينتقل المصحف تحت تصرف الكافر ويكون تحت سيطرة الكافر، سواء كان بالبيع أو كان بالهبة أو كان بالصلح أو بأي عقد من العقود الأخرى المملكة، بشرط ضمن العقد أيضا لا تفعل هذا الشيء ويكون باطلا. إذن فهناك مناسبات العرفية وارتكازية وعقلائية تحكم على الدليل، تقتضي في بعض الموارد إلغاء الخصوصية، في بعض الموارد عدم إلغاء الخصوصية. محل كلامنا قد يدعى الدعية من قبل بعض الأعلام هذا الكلام أنه المستظهر من أيما ذمين اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، أن هذا الحكم مهما كانت نكتته وموضوعه على كل حال حكم مربوط بنتيجة تملك وسيطرة الذمي على الأرض، على أرض المسلم، سواء كان هذه السيطرة والتملك بالبيع أو بالمصالحة أو بغير ذلك من المعاوضات بالشرط في ضمن العقد أو بالهبة، حتى التمليك المشروع يستولي على أرضين من أراضي المسلمين ينبغي أن يدفع خمس. العرف هكذا يفهم أن مناسبة هذا الحكم على إجمالها مناسبة ترتبط بنتيجة البيع وحسب الحقيقة والشراء. لا يعني هذه النكتة غير تلك النكتة، افرضوا نحن لا نفهم أن هذه الضريبة لماذا جعلت على الذميين ولماذا اعتبر على الأرض الزراعية أو مطلق الأرض والعقار بالخصوص هذا الضريبة، لعل هناك نكتة لا نفهم، ليست غنيمة خب الأرض اشتراها قد لا تكون غنيمة، ما هي هذه النكتة لا نفهمها، لكن هذه النكتة نفهم أنها نكتة من مربوطة بكون الذمي قد استولى على هذه الأرض بهذا المقدار، نفهم من الرواية النكتة، لا نفهم أبعاد النكتة وروح النكتة. إذن فيمكن أن يقال بأن هذه المناسبة تقتضي إلغاء الخصوصية كما قواه الماتين حيث قال وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة، وإن كان ظاهر العبارة أنه عمم إلى مطلق المعاوضات يعني التي يكون فيه معاوضة فلا يشمل مثل الهبة والتمليك المجاني، إلا أن هذه النكتة لو قبلت تقتضي التعميم إلى الأوسع من ذلك إلى موارد التمليك المجاني أيضا، وهذه النكتة قريبة يعني إنصافا حتى بناء على الاحتمال الذي فهمه المشهور من هذه الرواية لا بأس بإعمال هذه النكتة كما أعملها السيد الماتن ولو بمقدار المعاوضات. وحيث أن هذه النكتة بالبداية طرحها بشكل إشكال ثم قوى التعميم، حاول أن يبين وجها للاحتياط، إذا أراد أن يحتاط الإنسان ماذا يصنع، يقول قال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، أن يشترط عليه المسلم على الذمي أن يدفع هذا الخمس، هذا طريق بينه السيد الماتن للاحتياط قبل أن يقوي التعميم، بعد ذلك قال وإن كان الأقوى وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو من قوة. فهذا الطريق الذي بينه للاحتياط وهو أن يشترط المسلم في العقد عقد الشراء أو المعاوضة في عقد المعاوضة للشراء في عقد المعاوضة الذي هو ليس الشراء والبيع والذي فيه احتياط في الأول أو إشكال في الأول قبل التقوية، قال من أجل الاحتياط يمكنه أن يشترط عليه مقدار الخمس. هنا لابد من بحث في أن هذا الطريق الذي بينه السيد الماتن للاحتياط هل هو صحيح يحقق ما يريده من الاحتياط أو لا يحقق ما يريده من الاحتياط. وإن كان الأعلام الشارحين للعروة لم يتعرضوا لهذه النكتة، فإن هذه النكتة بحاجة إلى تمحيص، إذ قد يقال أنه بالاشتراط لا يمكن تحقيق الاحتياط الذي يريده السيد الماتين، وسوف يأتي إن شاء الله في الليلة القادمة. وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الماتين قدس سره استشكل أولا في وجوب الخمس في الأرض المنتقلة إلى الذمي من المسلم بغير الشراء من أنواع المعاوضات وأقسام المعاوضات الأخرى، باعتبار أن الرواية واردة في خصوص الشراء أيما ذمي اشترى من المسلم أرضا. حينئذ حاول أن يقترح طريقة للاحتياط لكي يصل إلى نفس نتيجة الخمس، تعلق الخمس بالأرض التي يأخذها الذمي بسائر المعاوضات غير الشراء. حاول أن يذكر طريقة احتياطية يصل بها إلى نفس النتيجة، فقال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، ثم بعد ذلك قوى القول بالوجوب في مطلق المعاوضات. مدرك التقوية تقدم بالأمس، وقلنا أن هنا لابد من بحث حول الطريقة الاحتياطية التي ذكرها السيد الماتين في صدر كلامه عندما استشكل في التعميم، وهذه الطريقة هي أن يشترط في ضمن تلك المعاوضة يشترط البايع المسلم على الذمي أن يدفع أن يكون مقدار الخمس من الأرض عليه لأصحاب الخمس. تقوية التعميم لسائر المعاوضات تقدم بالأمس، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة، هذا الذي قرأناه بالأمس. هذا متن العروة، هذا المتن في متن المستند ساقط اتفاقا، وإنما موجود في العروة الأصلية. فالكلام في وجه القوة في التعميم تقدم بالأمس، وقلنا أنه الشراح لم يشرحوا الصدر العبارة، وهو أنه من أنه بالاحتياط يمكن الوصول إلى نفس تلك الطريقة، بالاشتراط يمكن الوصول إلى نفس تلك النتيجة وهي أخذ الخمس من هذا الذمي. ظاهر العبارة أن السيد الماتين هكذا يريد أن يقول أنه من أجل أن لا نقع في الإشكال بأن نأخذ من الذمي مالا خمس أرضه التي اشتراها بمعاوضة غير الشراء، ويحتمل أنه واقعا لا يجب عليه الخمس وإنما الخمس يختص بالشراء. فمن أجل أن لا نقع في هذا المحذور ينبغي للبائع أن يشترط عليه أنه أبيعك هذه الأرض، بل أصالحك مثلا هذه الأرض، مشروطا بأن تدفع مقدار خمسها إلى صاحب الخمس، فيشترط عليه مقدار الخمس. هنا بحسب الحقيقة يوجد إشكال على هذه الطريقة التي يذكرها السيد الماتين، وحاصل هذا الإشكال أن اشتراط مقدار الخمس عليه لا يكفي للوصول إلى تلك النتيجة التي نريدها. النتيجة التي نريدها هي أن يكون خمس المال، خمس الأرض المنتقلة إلى الذمي بسائر المعاوضات، يكون خمسها لأصحاب الخمس، بحيث يجب عليه أن يدفع خمسها إليهم. وهذه النتيجة بهذا الشرط الذي ذكره السيد الماتين في ضمن عقد المعاوضة لا يتحقق، وذلك لأن هذا الشرط إما أن يراد به شرط مقدار الخمس عليه بنحو شرط النتيجة، أو يراد به شرط مقدار الخمس عليه بنحو شرط الفعل، فإن هذا الشرط يتصور بأحد نحوين: إما أن يشترط البائع على المشتري الذمي المصالح، على المصالح الذمي، حيث أن الكلام في سائر المعاوضات غير الشراء، إما أن يشترط المسلم على الذمي في عقد المعاوضة غير الشراء أن يكون مقدار الخمس لأصحاب الخمس بنحو شرط النتيجة، أي أن من الأول يكون خمس الأرض لأصحاب الخمس، أو يشترط عليهم على الذمي أن يدفع خمس الأرض إلى أصحاب الخمس، وهذا شرط أن يدفع، شرط الفعل. وقد قرأتم في المكاسب الفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. شرط النتيجة يكون حينئذ تلك النتيجة القانونية متحققة بنفس الشرط، سواء فعل أو لم يفعل يمتلك بشرط النتيجة، بمجرد الشرط ضمن العقد وانتهاء العقد يمتلك أصحاب الخمس خمس هذه الأرض، لأنه شرط أن يكون الخمس لهم، فيكون خمس هذا المال بمجرد العقد، بمجرد انتهاء العقد، عقد المعاوضة التي فيها شرطون، خمسه ينتقل إلى أصحاب الخمس، لا يحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر غير أن أصحاب الخمس يأتون ويأخذون، يستوفون خمس مالهم، لأن الانتقال يتحقق بنفس الشرط، وهذا هو معنى شرط النتيجة، يتحقق التمليك والملكية لأصحاب الخمس بنفس الشرط في ضمن عقد المعاوضة. وأما شرط الفعل، في شرط الفعل ما هو المشروط؟ هو فعل الطرف الآخر المشروط عليه، اشترط أن على المشروط عليه أن يؤدي ذلك الفعل، كما لو اشترط عليه أن يخيط ثوبه مثلا ضمن عقد المعاوضة، اشتراط أن يخيط الثوب يعني أنه المشترط أخذ على المشترط عليه أن يحقق له هذا الفعل، وهو خياطة الثوب، فالذي يملكه بحسب الحقيقة التزام المشترط عليه أن يفعل له هذا الفعل لا أكثر. حينئذ المال الذي هنا يكون حينئذ المشترط بنحو شرط الفعل التزام الذمي أن يدفع خمس الأرض إلى أصحاب الخمس، التزامه أن يدفع، هذا هو الذي يكون شرطا لا محالة، ويكون مملوكا بعقد بالشرط في ضمن عقد المعاوضة. وأما المال سوف لا ينتقل شيء منه إلى أصحاب الخمس قبل أن يدفع، قبل أن يدفع المال كله باق على ملك مالكه، وهو الذي أخذ هذا المال بعقد المعاوضة كالمصالحة ونحو ذلك، وهو الذمي. إذن فهنا يتصور نحوان من هذا الشرط، قول الماتين فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه، يمكن أن يريد به اشتراط مقدار الخمس بنحو شرط النتيجة، ويمكن أن يريد به اشتراط مقدار الخمس بنحو شرط الفاعل، أي يشترط عليه أنه لا بد أن يدفع الخمس، فما دام لم يدفع المال كله ملك له بعقد المعاوضة، الأرض كلها تكون له بحسب الحقيقة، بس لابد أن يدفع لأنه اشترط عليه أن يفعل هذا الفعل، وهو الدفع والتأدية والأداء لأصحابه. وكل من الشقين والتقديرين فيه إشكالون أو فيه مشكلتون. الإشكال في الشق الأول، طبعا هذا بعد وضوح أنه لا ينبغي أن يراد بعبارة السيد الماتين اشتراط مقدار الخمس عليه أنه أن يشترط عليه أن يكون عليه الخمس الشرعي، فإن اشتراط الخمس الشرعي عليه بمعنى أن يكون التشريع الخمس الذي شرعه الشارع في مورد الشراء للأرض من المسلم يكون على الذمي في سائر المعاوضات، أن يكون الخمس الشرعي الجعل الشرعي عليه، هذا المعنى من الاشتراط واضح البطلان، وواضح أنه لا يقصده السيد الماتين، لأن هذا معناه أن العاقد المسلم يشترط ما هو فعل الشارع بأن يكون هذا الإنسان مكلفا بالخمس، أن يكون مكلفا بالخمس هذا ليس من أفعال المتبايعين أو المتعاقدين لكي يمكن تحقيقه بالشرط، هذا من أفعال الشارع، أن يكون مكلفا بالخمس شرعا هذا لا يمكن إثباته بالشرط. الشرط إنما يثبت بحسب الحقيقة النتائج الإنشائية التي ترجع وتكون تحت اختيار المتعاقدين. أما أن يكون هذا الإنسان الذمي في غير مورد الشراء من سائر المعاوضات كعقد الصلح مثلا يكون مكلفا واقعا وشرعا بأن يدفع الخمس، هذا بالشرط لا يمكن تحقيقه، هذا يكون من قبيل الشرط المخالف للكتاب ومخالف للسنة. إذا كان واقعا مكلفا بالخمس فهو مكلف، وإذا لم يكن مكلفا بالخمس فشرط أن يكون مكلفا بالخمس معناه أن هذا الشرط يراد أن يشرع شيئا غير مشرع في الشريعة الإسلامية على الذمي، وهذا هو معنى مخالفة الشرط للكتاب أو للسنة بحكم الله، هو معنى تحليل الحرام وتحريم الحلال. فهذا الاحتمال لا ينبغي أن يكون هو المراد من العبارة اشتراط مقدار الخمس عليه، أي اشتراط أن يكون مكلفا بالخمس شرعا، وإنما يراد أن يكون المشتري من ناحية العاقد صح المسلم العاقل الذي هو طرف العقد ومالك الأرض يشترط ضمن عقد المعاوضة على الذمي إما أن يكون مقدار خمس المال للسادة إن كان واقعا له فقد أكد شيئا ثابتا شرعا، إن لم يكن واقعا لهم بالشرط يكون لهم، بشرط هذا العاقد يكون ضمن العقد يكون لهم، أو يرجع إلى عقده إلى شرط الفاعل بأن يشترط عليه أن يؤدي وأن يدفع مقدار الخمس إلى أصحاب الخمس، إن كان واقعا مقدار الخمس ملك لهم فيتأكد ويتداخل بحسب الحقيقة الأداء الذي يجب على الذمي شرعا بحكم التشريع الإلهي والأداء الذي وجب عليه الآن بالشرط، فإنه قد اشترط عليه من قبل البائع أن يؤدي أيضا مقدار الخمس ولم يقل يؤدي خمس آخر غير الخمس الشرعي، فيتداخل التأديتان والتكليفان يتداخلان ويكون أداء خمس الأرض
امتثالا هم للتكليف الشرعي بالخمس لو كان واقعا، هم للتكليف الذي جاء من ناحية اشتراط فعل الأداء، فعل التأدية والدفع. إذن فعبارة الماتين بحسب الحقيقة فيها احتمالان لا ثلاث احتمالات، لأن ذاك الاحتمال واضح البطلان ومن المستبعد جدا أن يكون مقصود صاحب العبارة. إذن فلا بد أن نلاحظ هذين الاحتمالين، أن يكون مقصوده شرط النتيجة، أي أن يشترط أن يكون خمس المال ينتقل مقدار خمسه إلى أصحاب الخمس، يكون خمسه لأصحاب الخمس، أو يكون شرط الفعل أن يؤدي مقدار الخمس إلى أصحاب الخمس. قلنا أن كل من الاحتمالين والشقين فيه مشكلة. أما الشق الأول فمشكلته أن شرط النتيجة هنا بأن يكون خمس هذا المال منتقلا إلى السادة، هذا معناه بحسب الحقيقة أن المقدار الذي سوف ينتقل إلى المسلم إلى الذمي بعد عقد المعاوضة إنما هو أربعة أخماس المال لا تمام أخماس المال. فهذا معناه أن ما يمتلكه، لأن الشرط من نحو شرط النتيجة، ما يمتلكه الذمي أربعة الأخماس ابتداء، ما يمتلكه بعقد المعاوضة هنا إنما هو أربعة أخماس المال لا تمام أخماس المال. وحينئذ إذا كان ما يمتلكه أربعة أخماس المال، إذن فإذا كان في مال الذمي خمسون فيجب أن يكون أن يدفع خمس الأربعة أخماس الباقية، وهذا الخمس الذي خرج عن ملكه لم يكن لم ينتقل إليه بالشرط بمقتضى الشرط، هذا الخمس الذي لم ينتقل إليه حينئذ لا يكون وفاء للخمس المحتمل انطباقه في هذه المعاوضة على الذمي وتكليف الذمي به، لأن ما انتقل إلى الذمي بهذه المعاوضة أربعة الأخماس فقط لا أكثر. مضافا إلى أن هذا الشرط من بهذا النحو شرط النتيجة قد يقال أنه باطل أصلا باعتبار أنه مناف مع مقتضى العقد، إذن كيف يبيعه كل المال؟ هذا معناه أنه بحسب الحقيقة يملكه أربعة أخماس الأرض، لا أنه يملكه تمام الأرض، فيملكه تمام الأرض ويشترط ضمن العقد أن لا يمتلك ذاك أكثر من أربعة أخماس الأرض ويكون خمس الأرض لغيره، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد بحسب الحقيقة بهذا النحو، وحينئذ يكون شرطا باطلا. إذن فبنحو شرط النتيجة أولا لا يفيد في دفع في إيجاب الاحتياط بلحاظ ما يتعلق بالذم من التكليف، لأنه في مثل هذه الموارد سوف يحتمل أن يجب على الذمي أن يدفع خمس الأربعة أخماس الأخرى باعتبار أن ما امتلكه بالعقد عبارة عن أربعة الأخماس لا أكثر، الخمس لم يمتلكه بحسب الحقيقة بالعقل من الأول، كان ما يملكه إنما هو أربعة الأخماس لا أكثر، إذن فيجب الخمس فيما ملكه بالمعاوضة بناء على احتمال أن يكون هذا الخمس يعم سائر المعاوضات. وثانيا هذا الشرط في نفسه أيضا يمكن أن يناقش في صحته باعتباره مخالفا لمقتضى العقل. ومن هنا ذهب بعض المحشين على العروة، رأيت أن محشيا واحدا فقط على العروة، هنا حشى من الأعلام المتوفين، بأنه المقصود التأدية، شرط التأدية الذي يشترط على الذمي من قبل ذاك المسلم في عقد المعاوضة أن يؤدي الخمس إلى أصحاب الخمس، هكذا فسر العبارة، شرط التأدية حمله على اشتراط مقدار الخمس أي أداء مقدار الخمس، يعني اختار الشق الثاني في تفسير عبارة الماتين. وهذا الشق الثاني ما هو مشكلته؟ مشكلة الشق الثاني أن شرط التأدية غاية ما يصنع وينتج هو أن يكون للشارط المشترط يكون له على المشروط عليه حق إلزامه وإجباره بالفعل الذي اشترط عليه لا أكثر، فإن شرط الفعل كما قرأتم في المكاسب لا يحقق أكثر من أنه يجب على المشروط عليه أن يفعل الفعل الذي اشترط عليه من قبل المشروط له بالعقد، بحيث مثلا يمكن إجباره، وبتعبير أدق في موارد شرط الفعل دائما ما يكون للشارط، ما يملكه الشارط ليس هو النتيجة، وإنما ما يملكه التزام المشروط عليه بأن يفعل الفعل الذي اشترط عليه للشارط للمشترط. فمثلا في عقد البيع، إذا اشترط البائع على المشتري من باع كتابه لشخص لزيد، واشترط عليه أن يخيط له ثوبه، هنا لا يملك البائع خياطة الثوب في ذمة ولهذا لا يمكنه أن يبيع خياطة الثوب، لا يصبح هذا أجيرا له كالأجير الذي يستأجر فيملك عليه الإنسان خياطة الثوب، وإنما يكون ما يثبت في حق البائع الذي اشترط على المشتري لكتابه أن يخيط له الثوب يملك التزام المشتري بأن يخيط له ثوبه، نفس الالتزام يملكه لا أكثر. وأما ذمة المشتري لا تكون مشغولة بخياطة الثوب أو بأجرة خياطة الثوب أو بمالية قيمة خياطة الثوب للمشتري للبائع. في موارد شرط الفعل النتيجة لا تملك بالشرط، وإنما غاية ما يتحقق بالشرط هو أن المشترط له يملك التزام المشروط عليه، ونتيجة هذا الملك يمكنه أن يلزمه مثلا يجبره على أن يفعل هذا الفعل، ولو لم يفعل يكون له حق الفسخ لا أكثر، لو لم يفعل ولم يمكن إجباره يكون له حق الفسخ بحسب الحقيقة. وهذا معناه أنه في المقام الحاكم وصاحب الخمس لا يمكنه، السادة مثلا الذي هو منظور السيد الماتن في هذا الاحتياط، السيد لا يمكنه أن يأتي ويأخذ من هذا الذمي خمس الأرض. لماذا؟ لأن باشتراط الأداء عليه لا يملك المشروط له وهو السيد السادة، لا يملك شيئا من الأرض، تبقى الأرض بتمامها ملكا للذمي. غاترام إذا لم يدفع لم يؤدي ما اشترط عليه من التأدية يكون للبائع حق الفسخ، يكون للبائع للمصالح من عقد بسائر عقود المعاوضة يكون له حق الفسخ، له أن يفسخ تلك المعاوضة التي دخل به، ولو فسخ يرجع كل المال إلى البائع من دون أن يكون للسادة شيء. وهذا هو فرق مورد هذا المورد وسائر الموارد، بخلاف ما إذا كان العقد شراء وبيعا، فإنه في البيع والشراء بمجرد العقد سوف يملك السيد أو صاحب الخمس خمس الأرض من هذا الذمي، ولهذا لو انفسخ لأي سبب كان لأحدهم الخيار ففسخ العقد، الخمس الذي ملكه صاحب الخمس لا يرجع ولا يعود بالفسخ إلى صاحبه، وإنما له أن يأخذ مثلا ثمنه قيمته في مقام الفسخ بعد الانفساخ. إذن فسوف لا يتحقق بهذا الشرط، سوف لا يتحقق، لا يتحقق أن يملك صاحب الخمس شيئا بحيث له أن يطالب، وإنما هناك ملك لطرف المعاوضة مع الذمي، ملك أن يلزم الذمي بأن يفعل المشروط الفعل الذي اشترط عليه، وهذا غير ملك صاحب الخمس لخمس الأرض الذي نريده نحن أن يملك بالشرط، نصل إلى أن يملك صاحب الخمس خمس الأرض بحيث يستطيع أن يأتي ويستوفي خمسه من أرض الذمي حتى لو مات ذاك البائع ذاك المصالح الذي صالح أعطى هذا الأرض بالصلح مثلا أو بسائر أنحاء المعاوضات، يبقى هذا الإشكال، فلا يمكنه أن يأخذ الخمس لو مات المعاوض وهو المصالح، لا يمكن لصاحب الخمس أن يأتي ويأخذ خمس الأرض، إذ لا يملك من اشترط له شرط الفعل لا يملك بحسب الحقيقة شيئا من النتيجة الموجودة في الخارج. ولو كان حيا غاترم هذا لم يرد أن يدفع، فهو مسؤول أمام العاقد فقط، من كان طرفا لعقده ذاك يملك عليه إلزامه لا أكثر، يملك عليه إلزام يمكنه أن يجبره، فلو لم يريد الإجبار تنازل عن إجباره وأراد أن لا يجبره أو ما كان يمكنه أن يجبره، لا يكون هناك حينئذ حق لأصحاب الخمس في هذا في هذه الأرض. فصاحب الخمس لا يملك بهذا الشرط شيئا، وإنما فقط إذا أراد صاحب العقد أن يجبر هذا الإنسان على أن يدفع يحقق الشرط وهو فعل التأدية، حين ذاك يحصل السيد أيضا على شيء، حينما يجبره على الدفع فيدفع حينئذ يحصل السيد على شيء، وأما إذا لم يجبره أراد أن يفسخ المعاملة لأن ذاك تخلف عن الالتزام بما التزم به من شرط الفعل، لو تخلف عن فعله ليس لهذا ولا لغيره إلا الفسخ، ولا لصاحب الخمس أي شيء آخر. وعندما يفسخ يرجع كل الأرض أيضا إليه، لا يكون هناك ملك وحق لصاحب الخمس في هذه الأرض. إذن نعم الخمس الكلام في أنه هناك، لا نريد أن نتمسك بدليل الخمس، لو أخذنا بدليل الخمس خرجنا عن الإشكال، المفروض أن دليل الخمس لا يشمل المقام، فيه إشكال، نريد أن نصل إلى نتيجة دليل الخمس بالاشتراط، وهذا الاشتراط إذا كان اشتراط الفعل لا يوصلنا إلى نتيجة دليل الخمس. لماذا؟ لأن اشتراط الفعل لا يجعل خمس الأرض ملكا لصاحب الخمس، اشتراط الفعل فقط يجعل للمشترط على المشترط عليه ملك إلزامه بما اشترط عليه من الفعل لا أكثر، وملك الالتزام شيء، وملك صاحب الخمس لخمس الأرض شيء آخر. العاقد يمكن أن يلزمه بأن يفعل، فإذا ما أراد أن يلزم أو لم يتمكن من الإلزام كان أقوى منه غات ما يستطيع أن يفعل، حينئذ أن يفسخ المعاملة، فلا نصل إلى نتيجة الخمس الثابت بدليل الخمس، بخلاف ما إذا قلنا أن تأملوا ثم أشكلوا، بخلاف ما إذا قلنا بأن دليل الخمس يشمل سائر المعاوضات، فإنه هناك سواء التزم بشروطه أو لم يلتزم بشروطه، وفى بالعقد لم يفي خالف مقتضيات العقد، صاحب الخمس هو مالك بحكم الدليل الشرعي مالك لخمس الأرض، ويأتي ويأخذ خمس الأرض من هذا الإنسان سواء رضي أو لم يرضي من الذمي، هذه هي نتيجة الخمس التي نريد أن نثبتها بدليل الخمس. وهذه النتيجة إذا لم يثبت بدليل الخمس للإشكال الذي بينه، هل شرط التأدية يحقق هذه النتيجة؟ نقول لا يحقق، شرط التأدية في عقد المعاوضة غاية ما يحقق أن يملك الشارط على المشترط لا الشخص الثالث الذي هو صاحب الخمس، صاحب الخمس ليس هو العاقد، هو العاقد زيد الذي كان يملك هذه الأرض، والذمي هو الذي كان نعم فحينئذ فإذا لم يؤدي ذاك قال إذ أخالف هذا الشارط حينئذ، وهذا الإنسان فما وصلت بينما على القول بتعميم الخمس نأخذ الخمس، بينما على القول بناء على أن الخمس يعم إذن فلم نستطع أن نصل إلى النتيجة التي أردناها وهو أن نأخذ منه الخمس، لأنه يريد أن يأخذ الخمس على كل تقدير، صاحب الخمس يريد أن يأخذ الخمس من الذمي غاية الآن، حيث أنه يستشكي يريد أن يحلل أخذ الخمس، فبهذا الشرط لم يمكن تحليل أخذ الخمس، لأن هذا الإنسان حينئذ يبقى في إشكاله، لا يدري أنه هل يصح له أخذ الخمس أو لا يصح، صاحب الخمس يصح له أخذ الخمس أو لا يصح، لو لم يكن دليل الخمس شاملا يكون أخذه أخذا لمال الغير المحترم وهو الذمي وهو حرام، والشرط لا يصنع له شيئا لأنه لم يفي بالشرط، ومن كان مالكا للالتزام أيضا لم يصنع شيئا إلا الفسخ، يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن لا يفسخ، حتى لو فسخ حينئذ لا يمكن لصاحب الخمس أن يأخذ خمس أرض الذمي من دون إشكال، والذي كان يريده السيد الماتين يفترض أن هذا صاحب الخمس يأتي ويأخذ خمس الأرض بس يقع في إشكال، يريد أن يحل إشكاله بهذا الشرط، تقول هذا الإشكال لا ينحل إذا كان قد أخذ الخمس، لا ينحل هذا الإشكال حينئذ. لا، صاحب الخمس في نظره هنا ينظر إلى ما يأخذه السادة اتفاقا، هو ينظر سوف يأتي ويحق ويتكلم أن يبين أن صاحب الخمس إنما هو ينظر إلى السادة، ما يأخذه السادة حينئذ من نصف الخمس أو من تمام الخمس من هذا الإنسان. إذن على كل حال هذا الشرط لا يحل الإشكال حقيقة، بحيث يجعل نفس النتيجة التي كنا نريدها من تعلق الخمس بأرض الذمي، بالأرض التي يأخذها الذمي بسائر المعاوضات، نفس النتيجة الموجودة في فرض تعلق الخمس كما في موارد الشراء لا تتحقق بهذا الشرط لو أريد به شرط الفعل. فشرط النتيجة فيه إشكال أو إشكالان، وشرط الفعل أيضا فيه مشكلة أنه لا يحقق رفع الإشكال في الفرض الذي لا يريد الذمي أن يدفع الخمس، في الفرض الذي لا يريد أن يدفع الخمس وغير راض بدفع الخمس، حينئذ إذا لم يكن راضيا بدفع الخمس هذا الإشكال يبقى على حاله، كيف يؤخذ منه الخمس لمجرد احتمال أنه مكلف بالخمس بعد أن كان دليل الخمس قاصرا، دليل من باب دليل الخمس المفروض أنه تعميمه غير ثابت، من باب الاشتراط، الاشتراط لا يجوز لأن لمن اشترط له أن يأتي ويأخذ النتيجة إلا إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة لا بنحو شرط الفعل. أما إذا كان بنحو شرط الفعل فغايته أنه يكون لمن اشترط، لا لهذا الإنسان المشروط له، للشارط أن يلزمه بذلك الفعل، ولو لم يلزمه لأي سبب لا يملك حينئذ لا هو ولا غيره شيء من أموال هذا الإنسان الذي اشترط عليه. إذن فالمال باق على ملكيته، وأخذ خمسه أو نصف خمسه أو أي مقدار منه يكون أخذا لمال محترم لا يجوز حينئذ، فلم نصل إلى تلك النتيجة التي هي المطلوبة. يمكن حل هذا الإشكال بناء على بعض المباني في بحث شرط النتيجة، وذلك بأن نفترض أن الشرط يكون بهذا النحو، أن يشترط العاقد المسلم في سائر المعاوضات على الذمي يشترط عليه بنحو شرط النتيجة لا شرط الفعل أن ينتقل خمس ماله في طول انتقاله إليه، في طول انتقال الأرض بتمامها إلى الذمي بعد الآن الأول من الانتقال وملكية الذمي لتمام الأرض، خمس الأرض يخرج من ملكه إلى ملك صاحب الخمس بنحو شرط النتيجة. يعني يشترط عليه انتقال خمس ماله في طول تملكه لتمام الأرض، انتقال خمس الأرض إلى أصحاب الخمس بنحو شرط النتيجة بعد تملكه لتمام الأرض. حينئذ مثل هذا الشرط قد يقال أنه ليس مخالفا مع مقتضى العقد، لأنه هذا العقد عقد المعاوضة أثر في إيجاد مقتضاه وهو تملك الذمي لتمام المال الذي وقع عليه العقد، فالمعاوضة تحققت وهو تملك الطرف عقد الطرف الآخر لتمام ما وقع عليه المعاوضة. وأما الخروج بعد التملك ولو بآن ما، الخروج والانتقال البعدي لا ينافي مقتضى العقد، كما إذا كان هو باع أرضه بعد ذلك وهب جزءا من ما اشتراه مما أخذه بأي عقد من عقود المعاوضة إلى شخص آخر. إذن فهذا الشرط لا يكون منافيا مع مقتضى العقد، ولا يكون أيضا موجبا لأن يتعلق لأن يحتمل وجود خمس آخر على الذمي في أربعة الأخماس الباقية، كلا الإشكالين يندفعان، لا يكون هناك احتمال خمس آخر على الذمي في أربعة أخماس الباقية لأن ما ملكه تمام الأرض لا أربعة أخماس، فملك تمام الأرض أولا فكان عليه خمس تمام الأرض احتمالا، لو كان هذا مكلفا بالخمس فخمسه خمس تمام الأرض لا خمس أربعة أخماس الباقية. إذن فلو اشترط أن ينتقل خمس تمام الأرض بعد انتقالها إليه ينتقل ويخرج من ملكه إلى ملك صاحب الخمس طوليا، ويكون الشرط انتقال كلي الخمس الأعم من أن يكون هذا الكلي هو نفس ذلك الخمس الذي تعلق به التكليف الشرعي لو كان التكليف الشرعي موجودا واقعا أو غيره، يعني كأنه يشترط شرطا تقديريا. يقول إذا كنت واقعا مكلفا بدفع الخمس وخمس المال شرعا يخرج من خمس الأرض شرعا ينتقل أوتوماتيكيا من أجل أن الخمس يكون في طول الملك، في طول الملك ينتقل خمس المال إلى أصحاب الخمس فلا شرط لي. لكن إذا كان واقعا المال الأرض التي أخذها الذمي بسائر المعاوضات خمسها لا تنتقل إلى أصحاب الخمس فينتقل حينئذ خمسها إلى أصحاب الخمس، يجعل شرطا تقديريا لا شرطا على كل تقدير. إذا كان الأرض حينما تنتقل بسائر المعاوضات إلى الذمي من نفسها ينتقل خمسها إلى أصحاب الخمس، هذا معناه التعميم ثبوتا. لو كان التعميم صحيحا فهذا الإنسان ليس له شرط نتيجة في هذا التقدير حتى لا يكون مكلفا بدفع خمسين ولو احتمالا، وإنما يشترط عليه هذا الشرط على تقدير أن يكون واقعا أن يكون الذمي غير مكلف بدفع الخمس في سائر المعاوضات، يعني ليس الخمس ثابتا عليه في سائر المعاوضات في الأرض التي انتقلت إليه بسائر المعاوضات، ففي هذا التقدير هذا الشرط يكون نافذا حينئذ يعلم إجمالا، يعلم إجمالا بعد تحقق مثل هذه المعاوضة أن خمس الأرض لصاحب الخمس، إما بالجعل الشرعي لو كان التعميم هو الصحيح أو من باب الشرط، فإنه لو لم يكن الجعل الشرعي إذن التقدير الذي فيه الشرط متحقق، إلا أن هذا مبني أولا على قبول التعليق في الشروط أن الشرط يكون معلقا على تقدير مجهول عند الشارع، هذا ينبغي أن يكون صحيحا. إذا قبلنا مثل صحة التعليق على أمر مجهول في الشرط فحينئذ يتم لا يكون هنا إشكال. أما إذا استشكل في الشرط التعليقي على المعلق على أمر مجهول من باب أن هذا يستلزم نحو غرر إذ المعلق عليه الشرط أمر مجهول لا يعلم موجود واقعا محتمل ومحتمل أن لا يكون موجودا، فإذا أجرينا الغرر في باب الشروط، وهذا بحث قرأتمه أيضا في المكاسب أن الغرر هل يجري في باب الشروط أو لا يجري الغرر، لا يجري الغرر في باب الشروط، بناء على إجراء الغرر في باب الشروط يبطل هذا الشرط حينئذ فلا يصح. ويبتني ثانيا على أن شرط النتيجة بهذه السعة صحيح شرعا، فإن هناك خلافا بين الفقهاء في أن شرط النتيجة في مثل هذه الموارد صحيح ونافذ أو ليس نافذا. قرأتم في المكاسب أنه يشترط أن لا يكون شرط النتيجة بنحو إثبات نتيجة بحاجة إلى سبب هذه النتيجة، سبب شرعي، تملك شخص لشيء هو ملك لإنسان آخر يحتاج إلى سبب من بيع أو هبة أو نحو ذلك، فاشتراط تحقق هذه النتيجة من دون ذاك السبب هذا غير صحيح، وهذا يؤدي إلى مثلا نحو من مخالفة الشرع ومخالفة الكتاب والسنة، مخالفة تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وإن شئتم قلتم أن الشرط لا يشرع، وإن حتى بنحو شرط النتيجة لا يمكن أن يكون مشرعا، وإنما شرط النتيجة يعني كل شيء، كل نتيجة تحت اختيار البائع العاقد أو المشتري أو الطرف العاقد، كل فعل يكون إنشائي، كل أمر إنشائي يكون تحت اختياره يمكن أن يجعله بالشرط، مثلا يشترط أن يكون وكيلا له ويتحقق الوكالة. طاية يشترط الوكالة، تتحقق النتيجة بمجرد انتهاء العقد، يصبح وكيلا، لا يحتاج أن يوكله بعد ذلك، أصبح وكيلا بالشرط، هذا يسمى بشرط النتيجة، لأنه كان يمكنه أن ينشئ الوكالة له، كأنه بالشرط أنشأ الوكالة. هل شرط النتيجة تختص بمثل هذه الموارد أو أوسع من هذه الموارد؟ حتى إذا اشترط في البيع مثلا أن يكون هذا المال الذي يبيعه على زيد صباحا له، عصرا لابنه، صباح الثاني لأخيه، الصباح الثالث لابن عمه، هل يمكن إيجاد مثل هذه النتائج بالشرط ضمن عقد المعاوضة؟ أو لا، أن يكون لابنه يحتاج إلى سبب، أن يبيع لابنه أو يهب لابنه أو يصالح ابنه عليه، وشرط النتيجة لا تحقق هذه النتائج بلا سبب، هذا بحث عنده. من يتوسع في شرط النتيجة حينئذ في المقام يمكن أن يكون نافذا شرط النتيجة بهذا النحو، ومن لا يتوسع يخصص نفوذ شرط النتيجة بالنحو الأول، حينئذ المقام ليس من تلك الموارد التي لا إشكال في صحة شرط النتيجة فيها، لأن هذا الإنسان الذي يشترط بحسب الحقيقة يشترط انتقالا بلا سبب لهذا الانتقال، بعد أن يملك الذمي تمام الأرض ينتقل خمسه منه إلى شخص ثالث وهو صاحب الخمس، هذا من قبيل المثال الذي قلنا أنه فيه خلاف بينهم. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة من الباحث، الجهة الرابعة من الباحث. الجهة الخامسة من الباحث، قال السيد الماتين: وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها، ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته، وليس له قلع الغرس والبناء، بل عليه إبقاؤهما بالأجرة. وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم، أي الأرض مشغولة بها، مع الأجرة، فيؤخذ منه خمسها، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة. كل هذه العباءة التي قرأناها ترجع في نرجعها إلى جهة واحدة، وهي الجهة الخامسة في كيفية استيفاء هذا الخمس، هذا الخمس كيف يستوفى، وما هي خصوصيات استيفاء خمس أرض الذمي. وقد تعرض السيد الماتين في هذه العبائر إلى حيثيات عديدة كلها ترجع إلى كيفية الاستيفاء وتعلق هذا الخمس. نذكر هذه الحيثيات. من هذه الحيثيات التي تعرض إليها أن متعلق هذا الخمس هو العين، الخمس يتعلق برقبة الأرض، أي بعين الأرض، بحيث يكون فيه نحو إشاعة كما في سائر أصناف الخمس، الذي تقدم عن السيد الماتين تعلق الخمس فيها بالعين، ويأتي أيضا في محله، وأنه بنحو الشركة والإشاعة. هنا أيضا يقال أن هذا الخمس تعلقه تعلق بالعين، فيكون صاحب الخمس شريكا مع الذمي بنسبة في الأرض بنسبة الخمس إلى أربعة الأخماس بنحو الإشاعة. فكل جزء من هذه الأرض أربعة أقسامه، أربعة أخماسه للذمي وخمسه لصاحب الأرض، وهذا ملك حق وملك لصاحب الخمس بنحو الشركة في العين. هذا مبني على استظهار على أحد الاستظهارين المتقدمين فيما سبق، بأن يكون اللام في إن عليه الخمس لام العهد والإشارة إلى ذاك الخمس، وحيث أن ذاك الخمس ثابت في محله أنه خمس يتعلق بالعين بنحو الشركة، إذن فمقتضى العهدية أو مقتضى الإطلاق المقامي أن يكون هذا الخمس أيضا مثل ذاك الخمس في كيفية التعلق وفيما يكون للصاحب الخمس، أو على أساس استظهار إضافة الخمس إلى الأرض نفسها ولو من دون العهدية، كما قلنا أنه المتعلق محذوف ولم يذكر إلا الأرض، فظاهره خمس الأرض، حينئذ يقال أن نفس استفادة إرادة خمس الأرض معناه الإشاعة. فإنه عندما يقال لك خمس هذا المال ظاهره أن هذا متعلق بنفس العين، وحيث أن الباقي لصاحبه فيفهم منه أن هذا بنحو الإشاعة وبنحو الشركة بحسب الحقيقة المتعلقة بالعين. إذ لو كان المقصود لك خمس قيمة هذا المال أو لك الخمس في ذمة صاحب هذا المال، هذا حينئذ إضافة الخمس كان إلى الذمة أو إلى مالية وقيمة هذا المال لا إلى نفس هذا المال. فأحد المنشئين إن تم فيما سبق يمكن حينئذ الاستظهار المتقدم فيه، وحيث أن أحد المنشئين تام عند السيد الماتين وعند المشهور فاستظهروا أن هذا الخمس أيضا متعلق بالعين بنحو الشركة كما في سائر الأصناف. إلا أنه خالف في ذلك المحقق العراقي قدس سره في شرحه على التبصرة، خالف المشهور رغم قبوله لأصل أن هذا الخمس من قبيل سائر الخمس في البحث السابق موافقته للمشهور، لكن في هذه المسألة خالف المشهور وقال بأن هذا الخمس قد يقال أنه يتعلق بذمة الذمي لا بنفس الأرض، فيملك صاحب الخمس يملك في ذمة الذمي قيمة خمس ماله خمس أرضه التي اشتراها من المسلم. وما دعاه إلى هذه الفتوى أن يخالف المشهور في هذه المسألة رغم موافقته مع المشهور في المسألة السابقة، أنه قال أن ظاهر الصحيحة هو هذا المعنى، لأن الوارد في الصحيحة قوله فإن عليه الخمس، أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس. يقول كلمة عليه ظاهر في أنه هذا شيء في الذمة، فمن هذه الناحية هذا الخمس يختلف عن سائر أصناف الخمس. سائر أصناف الخمس الخمس في نفس المال، أما هذا الخمس قال إن عليه الخمس، وعليه يعني في ذمته، فإن على مثلا يكون قرينة هنا على أن هناك شيء عليه، وهذا وين؟ على رأسه خارج الخب، لا يكون على رأسه شيء، لابد من افتراض وعاء، هذا الوعاء يعقل أن يقال عليه، وهذا الوعاء هو الذمة بحسب الحقيقة. فإن الشيء عندما يكون في ذمة الإنسان يقال عليه كذا، كما في قولك علي لك علي لك مثلا كذا دينار، عندما تقول علي لك ألف دينار أي تطلبني ألف دينار وفي ذمتي مديون لك بألف دينار. استظهر من كلمة عليه الخمس أن هذا الخمس يكون في الذمة في ذمة الذمي لا في العين، خلافا لسائر أصناف الخمس. إلا أن هذا الاستظهار غير صحيح، نحن إذا استظهرنا كون المراد بالخمس هنا خمس الأرض رقبة الأرض وعين الأرض بأحد المنشئين المتقدمين، إذا وافقنا على أحد المنشئين ولهذا ثبت مثلا فتوى المشهور، حينئذ هذا الاستظهار الأخير الذي يذكره المحقق العراقي في الواقع غير مانع من أن يؤخذ بالاستظهارين بأحد الاستظهارين حتى من ناحية كيفية التعلق، وأن هذا الخمس كسائر أصناف الخمس في التعلق بالعين. والتعبير بقوله عليه هذا التعبير ليس منافيا مع أن يكون هذا الخمس متعلقا بالعين، فإن عليه بمعنى أن هذا مما لا بد أن يفعله عليه في قبال له، عليه هنا في قبال أنه له، لا شيء عليه، يعني فيه ثقل عليه وفيه كلفة عليه، سواء كان كيفيته كيفية التعلق بالعين، عليه أن يدفع من العين أو عليه أن يدفع من ذمته، عليه يناسب كلا التقديرين، لا يدل إلا على أن الكلفة والثقل عليه فلا بد أن يدفع، ليس له بل هو عليه. أما من حيث كون هذا الشيء الذي عليه في ذمته أو في العين، كلمة عليه سيان نسبتها إلى كلا الاحتمالين على حد واحد. فإذا كان اللام للعهد فينعقد الإطلاق المقامي حينئذ، أن نفس الشيء الموجود في سائر الموارد هنا موجود، وحيث أن الموجود في سائر الموارد تعلق الخمس بالعين، الخمس المعهود تعلق بالعين، فيكون حين ظاهر الإطلاق المقامي في هذه الرواية أيضا تعلقه بالعين. أو إذا استظهرنا إضافة الخمس إلى الأرض إلى رقبة الأرض كما هو المنشئ الثاني أيضا حينئذ سوف يكون ظاهره خمس نفس الرقبة وخمس إذا قال أعطي خمس الرقبة هذا ظاهره أنه خمس العين